عفوا يا صاحب الجش، لا أريدك أن تفر بسمعك أو بقلبك عن حديثي، فإن المؤمن المحب لله تعالى قريب من الحق وإن كان مرا في المذاقه، فأعني على نفسك بحسن الاستماع لعل الله أن يوفقني بحسن الحديث. وأنت أنت المسؤول أخي، متى ستجرب قوة إرادتك أمام إغراء الشيطان؟ أخي، متى ستنفجر شهامتك أمام من يرغب في استمرار هذه المعصية في دارك؟ أخي، متى ستقدر أبوتك قدرها وتخشى الله في أولادك ومن استرعاك الله عليهم؟ أخي أخي، واعزم الآن في بيت الله دون استشارة أحد في الإقلاع عن معصية الله، اعزم الآن على تحطيم هذا الجهاز ورمي خطامه في إحدى المزابل فهي أولى به من فتح بيتك الطاهر.
أقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لتسجيلات الجهاد الإسلامية إيمانا منها بدور الشريط الإسلامي في تقويم المجتمع وبنائه على أسس الهداية والصلاح أن تقدم لكم تسجيلا للخطبة التي ألقاها الشيخ خالد بن سعود الحليلي بعنوان رسالة إلى صاحب الدش، سائلين الله عز وجل أن يدلنا على طريق الخير والهدى ويبعدنا طريق الشر والضلال. والآن نترككم لسماع الخطبة.
اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نادانا في كتابه العزيز فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علق المسؤولية العظمى في أعناقنا نحن الأولياء، فقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وبعد، فإليك يا مؤمن نداء بارئك، أرسل له سمعك وأخضع له قلبك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وصية غالية لو وعيناها لما تساقطنا في حفر الذنوب ولما اصطادتنا حبائر الشياطين. أيها الأحبة في الله، بين يدي موضوع ليس جديدا على مسامعكم، بل أخشى ما أخشاه أن يكون قد ألفته أبصاركم فلم يعد يثيرها أو ينبه مشاعرها وأحاسيسها. موضوع ربما وقف منه بعض الناس منذ بداية طرحه موقف الرفض فلا يريد أن يسمع فيه شيئا، فذلك الذي أقفل قلبه عن استماع الهدى وأشاح وجهه عن مواجهة الحقيقة، ويريد أن يعيش سادرا في غفلته. وحاشاكم أن يكون ذلك منكم، وأنتم رواد بيوت الله تخفون إليها صباحا ومساء، خاضعين لأمر الله، منيبين إليه، متلهفين لمرضاته، شغوفين بأجره وثوابه، وقافين عند كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك سأستبعد أن من يستمع إلي ثلاثة فقط. أما أولهم فهو الذي عافاه الله من درن هذه المعصية التي سوف يدور الحديث حولها بإذن الله، ويحمد الله تعالى على ذلك، وهو يقف معي الآن في خندق واحد ضد انتشارها، ويحاول جهده أن يقلع عنها أخوه المسلم. وأما الثاني فهو الذي لم يلوث بيته بها، ولكنه على شفا جرف أخشى أن يكون هاريا يريد أن ينهار به. اجتمعت عليه الوساوس وتناوشته الضغوط من كل جانب حتى كاد أن يستسلم لها. فهذا أعرفه شغوفا بمعرفة الحق، حريصا على تطبيقه إذا ظهر له، يريد أن يثبته الله على الجادة، وإلا لما تردد في ارتكاب ذلك الإثم أو عدمه. وأما الثالث فهو الذي أريد منه أذنا صاغية وقلبا عقولا ونفسا هادئة رضية، وهو من سأوجه إليه نداءاتي دون أن أحتاج إلى انفعال يتبخر بمجرد انتهائه لأنه وصل درجة الغليان، ودون أن أحتاج إلى مزيد كلام لأن طالب الحق لا يطلب إلا أن يتضح له. أعلمتم من هذا الثالث؟ إنه أخونا الحبيب الذي استدرجه الشيطان ربما دون أن يشعر، فرفع رايته السوداء على منزله في شكل صحن معدني يقال له الدش، أو يقال له طبق الاستقبال الفضائي، أو سمه ما شئت. المهم أنه تلك الآلة الصماء التي تنطق جهاز التلفاز بكل لغات العالم، وتنقل إليه خلاصة فكره ونتاجه الحضاري ممزوجة بألوان مغرية من الرذائل والسموم البراقة التي تهدف إلى تحطيم الشخصية الإنسانية والهبوط بها إلى دركات الحيوانية المبتذلة. عفوا يا صاحب الدش، لا أريدك أن تفر بسمعك أو بقلبك عن حديثي، فإن المؤمن المحب لله تعالى قريب من الحق وإن كان مرا في مذاقه، فأعني على نفسك بحسن الاستماع لعل الله أن يوفقني لحسن الحديث. أخي الكريم، أتعلم ما الذي يدعو مثلي أن يقف أمامك ليحذرك من شيء بذلت فيه مالك وأرضيت به زوجك وأولادك؟ إن الذي يدعوني إلى ذلك أمور: أولها شعوري بمسؤوليتي أمام الله تعالى بأن آمرك وأنهاك، أن آمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر. والثاني ثقتي بأني أخاطب من أحببته وأحبني في الله. التقيت معه في بيت من بيوت الله على طاعة الله، لا على دنيا ثانية ولا مصلحة متبادلة، فهو مرآتي وأنا مرآته، فأتقبل منه ويتقبل مني. وأما الثالث فهو خوفي عليك من يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. خوفي عليك من نار تلظى إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، من عذاب يتمنى معه صاحبه الموت الزؤام فلا يذوقه ويكفي المنايا أن يكن أمانيا. أخي الحبيب، وقد علمت عاطفتي نحوك، فهل ستعيرني قلبك وسمعك وقد عصيت فيك أقواما قالوا لي لا تتحدث في هذا الموضوع لأن الأمر قد انتشر وأن من اشتراه فلن يزيله، ومن لم يقتنيه اليوم فسوف يقتنيه غدا لا محالة، وأن الحديث كثر فيه بحيث استبان الحق لطالبه، فعصيتهم جميعا من أجلك، لأن انتشار المنكر يا أخي كما تعلم ما يعني حله، وهل يكون الربا أو الخمر أو الزنا حلالا على قوم إذا انتشر بينهم؟ وأما أن من اقتناه فلم يخلعه فهذا كذب زينه الشيطان، فإننا نعرف بحمد الله عددا ممن ابتلوا به في بداية ظهور فتنته قد عافاهم الله تعالى بالتوبة منه. نسأل الله تعالى التواب الرحيم أن يجعلها توبة نصوحة وأن يتقبلها منهم وأن يبدل سيئاتهم حسنات، فهو الرحمن الرحيم الذي يفرح بتوبة عباده المسلمين. وأما الجزم بأن هذه المعصية سوف تقتحم كل بيوتات المسلمين فإن ذلك مثل من يقول هلك الناس فهو أهلكهم، كما ورد في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن كثيرا من المعاصي التي انتشرت منذ عشرات السنين لا تزال بيوت الصالحين طاهرة منها رغم عموم البلوى بها، ولن يزال الخير محصنا في حرزه مهما حاول الباطل أن يستنزله ليهلكه، ولا يزال في مجتمعنا الطيب كثيرا من القدوات الحسنة نسأل الله تعالى أن يثبتهم على الحق والهدى. وأما أن التحذير من الدش كثر دون أثر يذكر، فإني لا أعتقد أن للقلوب أبوابا ربما طرقت مرارا فلم تفتح حتى مل الطارقون، فإذا عاد الطرق إليها في لحظة مشرقة من لحظات حياتها تفتحت بإذن الله أقفالها وأشرقت شمس الطاعة في ساحها. وإني لطامع اليوم أن ينشرح لي صدرك وينفتح لي قلبك. أخي العزيز، لا شك أن هذا الطحن آلة يمكن أن تستعمل في الخير كما يمكن أن تستعمل في الشر، ولكني أسأل من اقتناه بالذي يعلم خبرات قلبه ويحصي نسائم أنفاسه في أي الأمرين يستعمله الآن؟ هل في استقبال القرآن الكريم والمواعظ والدروس النافعة فقط؟ أما أن غالب استعماله له أو ربما كله في استقبال الأغنيات الماجنة والأفلام الداعرة والمناظر الفاتنة؟ أما أنه سيشترك في الدعوة التي أضحت مشجب أهل الحياء ممن تورطوا في اقتناء الدش؟ تراهم يعتذرون للناس عن وجوده في منازلهم لأنهم حريصون على تتبع الأخبار العالمية أولا بأول. فأسأله مرة أخرى، هل هذه الأخبار خالية من صور الفتنة والأصوات المحرمة؟ بل وهل أمن مكر أهلها وهم في الغالب ليسوا من قومنا أو من أهل ديننا؟ وهل ما فيها من الزيادة عن الأخبار التي ينقلها الأثير من كل بلاد الدنيا عبر إذاعة بلده أو الإذاعات العالمية ما يجعله يتشبث بهذه الحجة الواهية؟ أخي، إن للشيطان خطوات، فالبداية أخبار والنهاية هتك أستار. مع أن صاحب الدش لو صدق مع الله أولا ثم مع نفسه ومعي ثانيا لقال: إنني لم أشتري هذا الجهاز من أجل عيون الأخبار، ولكن من أجل عيون القضايا وبراكين الفتنة التي تتفجر في عيني وبين أضلاعي، من أجل حرمات الله التي تنتهك بين يدي دون رقيب أو حسيب. أتلقف اللذات غير محاذر وأعب في الزلات والآثام، لا أكتفي وأخاف أن أكتر وأخاف أني أكتفي، فكأنما في الاكتفاء حمامي. ونسي الله، نسي يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. أخي الحبيب، أرضيت أن تستحل اقتناء هذا الجهاز بحجة أنه آلة تستخدم للخير والشر، وأنت تقرأ قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس فإثمهما أكبر من نفعهما؟ فإذا سلمت لك بأن في هذه البرامج منافع، فاصدقني يا مؤمن، أليس إثمها أكبر من نفعها؟ وقد علمت بأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ثم يا أخي العزيز، ربما قلت إنني أجد ضغطا وإلحاحا من أسرتي بحيث لم أستطع أن أحتمل، فأقول لك ما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وتذكر يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه، وتذكر يوم أن تستجدي ولدك وزوجك بل وأمك حسنة واحدة فلا يجوزون لك بها. الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وتذكر يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه، وتذكر يوم أن تستجدي ولدك وزوجك بل وأمك حسنة واحدة فلا يجوزون لك بها، وأنت المسؤول. أراك لو طلبوا منك أن يتركوا المدرسة والتعلم مثلا لما رضيت لهم لخوفك على مستقبلهم المحدود بالموت وما أقربه، ولكنك لم تخف على مستقبلهم الأبدي بين يدي الجنة والنار لا يدرون إلى أيهما المصير. وأراك لو طلبوا منك أن تشتري لهم ما يضرهم في أجسادهم لم تنعت خوفا عليهم، ولكني أراك تجازف بأرواحهم الطاهرة وقلوبهم المؤمنة وعقولهم البريئة فترميها في أمواج متلاطمة من الفتن والإغراءات الرهيبة. وأراك لو شاهدت ولدك المراهق يوما يتصل لمغازلة بنات المسلمين أو يتسكع هنا وهناك ليتعرض لهن بالسوء لأبيت بشمم، فما بالك أنت تثير مكامن الشهوة في نفسه وتسعر جمرها بين جنبيه ثم تلومه على سلوكه بعد ذلك. ولو سمعت بفتاة ضاقت بها حيل الصبر عن صراخ الشهوة في صدرها بعد مشاهدة الأفلام الجنس الذعرة فخرجت يستشرفها الشيطان تتشوف في الطرقات لشاب ساقط الدين والخلق والمروءة لتصحبه إلى دور العهر والجريمة، أراك حين تسمع بذلك يحمر وجهك غيظا وتحوقل وتسترجع غيرة منك على محارم المسلمين وخوفا على عرينك أن يدنك، فماذا سيفعل وماذا سيقول صاحب الدش حين أتجرأ وأسأله: أترضى أن تكون تلك ابنتك؟ أترضى أن تكون أختك؟ سيقول بملء فيه: لا. وربما صرخ بها في وجهي وحق له هذا، ولكن المقدمات هي في بيته الآن بيده وضعها، وكأن الله يعنيه بقوله: يخربون بيوتهم بأيديهم. يا من ظننت بأنك بررت أولادك بهذا الجهاد، ماذا تنتظر منهم وقد شغلتهم ليلا ونهارا بإغراء لا ينتهي ولا سبيل لتحقيقه؟ تتمزق نفوسهم بين قنوات الفساد الأخلاقي الهابط تتناوبهم دون رحمة، فهل سيكونون من أهل الصلاح؟ هل سيقبلون على الصلاة والعبادة؟ هل سينجحون في حياتهم العلمية والعملية؟ هل سيكونون في راحة نفسية وهم يواجهون تلك الأعباء المرهقة من الإثارة الجنسية المضنية؟ إنك ستنشئ شبابا وشابات يحيطهم الهم والألم ويقلق حياتهم الأرق والإحساس بالكبت والضيق والتبرم بكل شيء، أو سينفسون بالطرق المحرمة لا قدر الله. هل هذه هديتك لهم على إنجازاتهم التي أعجبت، أم هي هديتك لجارك الذي يستقبل بجهازه التلفزيوني بعض سموم جهازك؟ وإنك تعلم أن إيمانك لا يكمل إن لم يأمن جارك بوائقك. ولربما قلت: لقد خجلت من أصحابي فكلهم سبقني إلى شرائه وبقيت أنا وحدي مترددا حتى استدخلوني فربحت واشتريت. فأقول لك: حري يا أخي بمن سبق إلى المعصية أن يخجل من ربه وخلقه، وحري بمن عوفي أن يحمد من عافاه سبحانه، وأن يأسى لحال من ابتلي ويشفق عليه لا أن يحسده أو يقتدي به. وإياك أن تصغي لمن يحاول أن يقنعك بنوع من هذه الآلات بحجة أنه لا يستقبل إلا القنوات العربية، فالحرام حرام لا يتغير حكمه مهما كانت لغته، وأنت أكثر مني علما بما يبث اليوم بلسان العربية وتحت شعارها. أخي لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش قلة المهتدين، فما أكثر الناس ولو حرص الدعاة بمؤمنين. وإنها لفتنة تمتحن فيها اليوم، ليرى الله صبرك عن معصيته، فهل ستنجح وتنتصر على هواك وشيطانك؟ وإنها لومضة من بريق الدنيا، والآخرة خير وأبقى. فلا تبع آخرتك بشهوة طارئة ولذة عابرة، فلا خير في لذة أعقبتها حسرة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. عباد الله، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. والصلاة والسلام الأكملان على نبيه ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أخي المسلم، يا من ابتلي بالدش، إني كلما تذكرت أنك شغلت به أهل بيتك بعضهم عن بعض حتى فقدوا دفء الأسرة وتوله الزوجين وحنان الوالدين، فلم يعد لأحد أن يفرغ لأحد، وتذكرت كيف أسهرت ليلك حتى أثر على أدائك عملك، وأنت بين يدي معصية عظيمة، أشفقت عليك من أمور، أشفقت عليك من مثاقيل الذر من السيئات التي يحسدها ناظراك، وهما يتنقلان بين عشرات القنوات التي تنزف إغراء وفتنة لإفساد دنياك وآخرتك. وقد غفلت عيناك عمن لا يغفل عنك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقد أمرك بقوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أشفقت عليك من أن تقبض روحك وأنت على هذه الحال، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم: من مات على شيء بعث عليه، فهل تحب أن تبعث على هذه الحال؟ أشفقت عليك من عواقب الاستماع إلى الغناء المحرم، وقد سمعت قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الربيع البقر. يا صاحب الدش، إني أحدثك عن مفاسد هذه القنوات التي تصطبح بهمها وتغتبق بكدرها، وأنت أعلم بها مني. ألم تر كيف يعرض الكفر الصراح عبر قنوات التنصير التي بذل فيها الفاتيكان بلايين الدولارات، والتي أنشئت أخيرا لتغزو عقيدة هذه الأمة المغلوبة على أمرها وفكرها ومكتسباتها الثقافية؟ ألم تر كيف تهون المعصية في النفس بكثرة النظر إليها وهي تحترف دون خشية من الله حتى تألفها العين ولا ينكرها القلب عياذا بالله تعالى؟ ألم ترى كيف تعرض القنوات الأجنبية حياة الكفرة والملحدين لتغير من أسلوب حياة المسلمين بتأثير بطيء ولكنه فعال وملموس، ودونك أسواق النساء وصالات الأفراح وتصرفات بعض السياح المسلمين؟ تأمل فيها لتكتشف قد إعجابهم بما عرض عليهم في حياتهم وسلوكهم، بل وحتى تحية بعضهم لبعض. بل قد علمت بأن خطر البث المباشر تجاوز التأثير السلبي على الفرد إلى التأثير على المجتمع كله، بل على أبرز ضروراته وهو الأمن. فإن الإحصاءات التي أجريت في بعض الدول تدل على أن 39% من الأحداث المنحرفين قد اكتسبوا أفكار العنف والإرهاب من مشاهدة الأفلام وبرامج الرعب العدوانية. وإن من أعظم ما نفخر به في بلادنا حماه الله من كل فتنة ومكروه التي تضللها الشريعة الغراء. فاحذر أن تخرق السفينة فيما توهمت أنه نصيبك الخاص منها وأنك تمارس حريتك الشخصية فتورقها لا قدر الله. ولا تقل ما دام أن فيه كل تلك المضار فإني رجل وسوف أحجزه عن أولادي، فإن هذه خطوة تذوب تعقبها خطوات. وما الذي جعلك تزكي نفسك بأنك إذا خلوت به سوف تسيطر على إرادتك ولن تختار من بثه إلا خيرا؟ وهل ضمنت حياتك لحظة واحدة حتى تمد لنفسك حبل الأمل الكذوب؟ فما بالك إذا أورثته أولادك أو قبضت وأنت منطرح عنده تقلب قلبك وحسك فيما يعرضه عليك من المعاصي. أخي المسلم، وفقك الله لهداه وحبب إليك طاعته وتقواه. أنقل إليك فتوى أحد علمائنا الأجلاء فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله، لعل الله ينفعني وينفعك بها. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهذه الرعاية تشمل الرعاية الكبرى الواسعة والرعاية الصغرى، وتشمل رعاية الرجل في أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وعلى هذا فمن مات وقد خلف في بيته شيئا من صحون الاستقبال فإنه قد مات وهو غاش لرعيته، لأن إيجاده عندهم أو تمكينهم منه مع القدرة على منعهم وهو يرى أنهم يستعملونه في كل ما ينقل فيه، فإذا مات في هذه الحالة فقد مات وهو غاش لهم، فيخشى أن يشمله الوعيد. ولهذا أقول، والحديث للشيخ: إن أي معصية تترتب على هذا الدش الذي رتبه الإنسان قبل موته أو مكن أهله منه مع القدرة على منعهم فإن عليه من وزر هذه المعصية. طال الزمن وكثرت المعاصي، فاحذر أخي المسلم أن تخلف بعدك ما يكون إثما عليك في قبرك. وما كان عندك من هذه الجشوش فإن الواجب عليك أن تكسره تحطمه، لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا على وجه محرم غالبا، ولا يمكن بيعه، لأنك إذا بعته خلصت المشتري على استعماله في معصية الله، وحينئذ تكون ممن أعان على الإثم والعدوان. وكذلك إن وهبته فأنت معين على الإثم والعدوان، ولا طريق للتوبة من ذلك قبل الموت إلا بتكسير هذه الآلة الدش التي حصل فيها من الشر والبلاء ما هو معلوم اليوم للعام والخاص. انتهى كلامه حفظه الله. أنقل إليك تلك الفتوى وعهدي بك أن تقول قول المؤمنين: سمعنا وأطعنا. وحاشات حاشات أن تقول قولة أهل الكتاب: سمعنا وعصينا. أخي، متى ستجرب قوة إرادتك أمام إغراء الشيطان؟ أخي، متى ستمتحن شهامتك أمام من يرغب في استمرار هذه المعصية في دارك؟ أخي، متى ستقدر أبوتك قدرها وتخشى الله في أولادك ومن استرعاك الله عليهم؟ أخي أخي، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه.
فهل ستواجه الله تعالى وتقول أنفقته في شراء آلة عصيتك بها ليلا ونهارا سرا وإعلانا؟ واخجلتاه واخجلتاه، أدرك نفسك، فلن ينفعك أحد يوم القيامة إلا عملك الصالح. أدرك نفسك واتق الله في أولادك، واعزم الآن الآن في بيت الله دون استشارة أحد في الإقلاع عن معصية الله، اعزم الآن على تحطيم هذا الجهاد ورمي خطامه في إحدى المزابل فهي أولى به من سطح بيتك الطاهر، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، واحمد الله الذي أنقذك وأنقذ من تحت ولايتك من هذه الفتنة الحمراء. أخي، اجعل أول عمل تقوم به بعد خروجك من مسجدك هذا الذي أخضعت فيه رقبتك لله وخر فيه كيانك ساجدا لله أن تستجيب له تعالى في ترك شيء تشتهيه نفسك ويهواه قلبك. اجعل أول عمل تقوم به قبل أن تذوق غداءك هو تحطيم آلة السوء وبؤرة الفساد، وتذكر أنه لا يتم إيمان العبد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وتذكر أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأن دينك وأولادك أغلى من الثمن الذي بذلته في هذا الدش مهما بلغ ثمنه. وتذكر أن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأنه لا قيمة لهذه السعادة المتوهمة من قنوات النزق والمجون. وقد سمعت قول حبيبك صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. نعم، لقد تبخرت كل أوهام النعيم الملطخ بالمعاصي في الدنيا، ولم تبق إلا ناره المحرقة، أجارنا الله وإياك وإخواننا المسلمين منها. بارك الله فيك وأعانك على نفسك وأجزل لك المثوبة بطاعة ربك، وأسأل الله تعالى أن أبشر بخروج الدش من منزلك محمولا على نعشه إلى الجحيم كما ساءني والله نبأ دخوله عندك معززا مكرما. ثم صلوا وسلموا على معلم الناس الخير سيدنا ونبينا محمد كما أمركم الله جل وعلا بذلك، فقال سبحانه: إن الله وملائكته